بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا بالدرس الماضي مجموعة من المسائل المتعلقة بصلاة التطوع، ومن ذلك ما مر معنا من كلام المؤلف رحمه الله على مشروعية ركعتي الفجر، وعلمنا فضلها. من يذكر شيئا من فضلها؟ حديث نعم، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكذلك حديث آخر نعم، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في سفر ولا حضر. نعم، ومر معنا من المسائل ما ذكره رحمه الله من فضل صلاة الضحى، وعلمنا أن أقل صلاة الضحى كم؟ نعم، وأكثرها كما ذكر كم؟ ما في وتر في النهار، ها؟ خذوها قاعدة، لا يوجد وتر في النهار، الوتر فقط في الليل، فبهذا لا يقع الخطأ ولا يتكرر. أكثرها ثمان، وجاء 12 ركعة، وبعضهم قال أنها صلاة الليل، قضاء صلاة الليل. نعم، وأفضل أوقاتها ها ترميض الفصال، وهي صلاة الأوابين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أول الليل في أول النهار 4 ركعات لمن تيسر أو من جلس في المسجد، فعلى تحسين الحديث عمرة تامة تامة تامة، تقدم هذا. طيب، صلاة الليل علمنا أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بكيفيات، فأقلها كم؟ ها؟ 3 ركعات، الركعة هذه ضرورة، ها؟ الصحيح أن الركعة لا تفرد إلا إذا خشي الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، معناه ليس ابتداء يصلي ركعة واحدة، ليس ابتداء يصلي ركعة واحدة، فأقلها 3، وأكثرها فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. طيب، والصحيح أن أكثرها كم؟ 11 ركعة. والركعتان ما هي؟ الفجر، نعم، افتتاح الصلاة لمن قام من النوم، لحديث ابن عباس: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من النوم افتتح بركعتين خفيفتين. وحديث أبي هريرة كذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: في من استيقظ من نومه يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين. فهذا يفسر ما جاء في حديث عائشة، وأنه لا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. نعم، فإذا أقلها 3 وأكثرها 11، وإذا قام من النوم فيستفتح بركعتين، وإذا خشي الفجر فليوتر إيش؟ بركعة، يوتر بركعة إذا خشي الفجر. نعم، وعلمنا أن لها كيفيات تصلى، كيفيات هت مثنى مثنى ويوتر ب3، أو يوتر ب1، حديث ابن عمر، أو يوتر ب3 أو 5 أو 7 أو 9، فهذه كيفيات كلها صحت، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهو الأولى. طيب، هنا تأتي مسألة يكثر السؤال عنها، وهي إذا ذهبت في مسجد يصلون أكثر من 11 ركعة، مثلا ذهبت الحرم فيصلون أكثر من 11 ركعة كما كان في السنوات الماضية، فكيف يصلي معهم أم لا يصلي؟ من أهل العلم من يرى أنه يصلي معهم لعديم الفضل في رمضان وصلاة الليل خصوصا، وما زاد عن 11 فهو من النفل. ومن أهل العلم من قال يقتصر على 11 ركعة، والأمر في هذا واسع ولا ينبغي أن يكون الخلاف سبب للإشقاق. وإن كان الأفضل والأكمل أن لا يختلف المسلمون وأن يصلوا تحت إمام واحد لمن تيسر له ذلك ولم يشق عليه، كون الناس يجتمعون تحت إمام واحد ومظلة كذلك ما قرره ولي الأمر هذا هو الأولى والأحرى والله أعلم. ومن كان له رأي آخر فلا حرج يخرج، لكن بدون تشويش، بدون تشويش وبدون نزاعات وصراعات في مسائل يسع فيها الخلاف. وإن كان الراجح كما قلنا أن الصلاة كم؟ 11 ركعة، لكن إذا قد قرر ولي الأمر شيء فلا حاجة للنزاع، إن أردت أن تصلي صلي وإن لم ترد فانصرف والأمر سهل، الله أعلم. طيب اليوم مشروعية تحية المسجد هكذا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما مشروعية تحية المسجد فلحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أخرجه الجماعة، من حديث أبي قتادة. وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث جابر عند البخاري. ولما ذكر هذه الصلوات وكلها من التطوع ذكر تحية المسجد، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها وجوب كما سيأتي، إلا أنه ذكرها وأشار إلى حديث أبي قتادة، وحديث أبي قتادة ظاهره الأمر، وحديث جابر كذلك فلفظه في مسلم في قصة الرجل الذي دخل فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وأصله كذلك في البخاري. قال رحمه الله: وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد، وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان، وذلك غير بعيد، وقد حققت المقام في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة. قول وذهب أهل الظاهر يعني كثير منهم، وليس جميع أهل الظاهر يقولون بالوجوب، فابن حزم أحد أئمة أهل الظاهر لا يرى الوجوب، لا يقول بالوجوب. وكذلك قوله وذلك غير بعيد للحديثين السابقين، والمسألة فيها خلاف والأمر سهل، هذا مما يسع فيه الخلاف. ظاهر الأحاديث القول بالوجوب، وهو كما قال رحمه الله القول بالوجوب ليس ببعيد، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها إلا لسبب، مثل أن يأتي بوقت كراهة محرمة فيتأخر، أو كان خطيبا فالخطيب استثنى، لهذا الذين قالوا بالاستحباب نظروا إلى بعض الأدلة واستدلوا بها وأنها صوارف لهذا الوجوب إلى الاستحباب. وبعض هذه الأدلة عند التأمل إما أنها صريحة لكنها ليست صحيحة، وإما أنها صحيحة لكنها ليست صريحة. فمن الصحيح ليس بصريح حديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يأمرهم بصلاة تحية المسجد، مع أن القاعدة عند الأصوليين عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، كونه لم ينقل أنهم صلوا ركعتين لا يعني أنهم ماذا؟ لم يصلوا، فقد يكون أنهم صلوا ولذلك تركهم. بل يؤيد هذا حديث جابر المتقدم لما قعد الرجل وفي خطبة جمعة ولم يصلي قال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فعلم أن هذا يؤيد ويؤكد أنه لو رأى الجماعة لم يصلوا لأمرهم كما أمر ذلكم الرجل. وكونه قطع الخطبة لمثل هذا استأنس العلماء بمثل هذا على القول بالوجوب. ومن ذلك جلوسه في الخطبة، فجلوسه في الخطبة عليه الصلاة والسلام لا يعني أن تحية المسجد ليست بواجبة، بل الصحيح أن هذا مما يستثنى للخطيب ومن كان بمعناه ممن تأخره عن الناس يشغلهم ويشغله، فيشرع في الخطبة يشرع في الخطبة. وكذلك خمس صلوات ونحو من الأحاديث ليست صريحة، وبعضهم استدل بآثار فيما روى سعيد بن منصور وغيره عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يدخلون المسجد ولا يصلون، وهذا فيه ضعف لأنه من رواية هشام بن عمار مختلف فيه، ثم قد روي عن بعض الصحابة غير ذلك. والخلاصة يقال هي سنة مؤكدة قريبة من الوجوب، فالأحوط أن لا يتركها الإنسان إلا لما ثبت في الشرع تركها لمثله. من ذلك أنه إذا جاء وقت النهي المحرم عند الغروب والشروق فلا يجلس ولا يصلي حتى تغرب الشمس أو تشرق، هو قدر 3 دقائق أو 5 دقائق، ليس شيء كثير. قال رحمه الله تعالى: وأما مشروعية صلاة الاستخارة ففيها أحاديث كثيرة، منها حديث جابر عند البخاري وغيره بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجته. وهذا حديث عظيم، من تأمله وتدبره علم عظمة هذا الدين وعنايته ورعايته بالمسلم، وكيف أنه ما فرط من أمر المسلم من شيء، حتى في الأمور التي تمر به فتشكل عليه فإن الإسلام جعل له أدبا ودعاء، بل دعاء عظيم. من تأمل وتدبر ألفاظه علم أنه وحي من الله سبحانه وتعالى، ليس مثل هذا يأتي به البشر، وليس مثل هذه الرعاية والكلاء والعناية تكون من اختلاق واصطناع البشر، بل هذا يدل على عظمة هذا الدين وعظمة من أرسله إلى الخلق وأرشد الخلق إليه. فهذه الرعاية والكلاء العظيمة تدل على عظمة الرب الذي أرسل للناس بهذا الدين العظيم. فهذا الدعاء كما تأملنا ورأينا دعاء عظيم شرعه الله سبحانه وتعالى بما أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله المسلم فيما إذا أشكل عليه شيء يقدم أو يحجم. ومعنى الاستخارة أنك تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يلهمك رشدك فيما أشكل عليه. والاستخارة ليس معناه أنك تختار بل قد يكون لك اختيار فيجعل الله لك فيه الخير والبركة. فأنت حين تستخير الله سبحانه وتعالى تسأل الله أولا أن يسهل لك أسباب ما فيه الخير فيقدره لك كما هو في الدعاء، وإن كان ليس كذلك أن يصرفه عنك. وثانيا أنه إذا أقدرت عليه زادك بأن أرضاك به وبارك لك فيه وصرف عنك به كل سوء ومكروه. فكلا الأمرين يطلبه المستخير في هذه الاستخارة، واستفتاح استخارة بهذه الأدعية العظيمة بأن يلتجئ إلى الله ويعترف بعلمه وجهله، علم الرب وجهل العبد، وقدرة الرب وعجز العبد. وهكذا أول الدعاء فيه هذه المعاني العظيمة، وفيه كذلك تعليم للعبد كيف يلتجئ إلى الله في الدعاء. فكلما افتقر العبد إلى الله استجاب الله عز وجل دعاءه، وهو سبحانه وتعالى الغني. فينبغي أن يستفيد المسلم من مثل هذه الأدعية من ألفاظها ومعانيها ما يدعو بها أو بمثلها ومعناها ولو في غير هذا الدعاء. يعني أنت تستفيد من هذه الألفاظ في أدعيتك، تفتقر إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد إلا هذه الأرض، ونحوه من الأدعية. معناه إنسان يفتقر إلى الله أنه ضعيف ولا ناصر له إلا هو، وأنه فقير لا مغني له إلا هو سبحانه، وهكذا. وقوله رحمه الله: ففي أحاديث كثيرة، يريد أحاديث كثيرة في أصل الاستخارة، أما الدعاء فلم يرد إلا هذا الحديث الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما مشروعية الركعتين. طيب، يأتي سؤال: وقت الدعاء هل داخل الصلاة أو بعد الصلاة؟ ظاهر الحديث أنه يقوله بعد الصلاة، يقوله بعد الصلاة بعد أن يسلم يرفع يديه فيدعو، وإذا فعله في آخر الصلاة قبل أن يسلم هل يجوز؟ الجواب: نعم يجوز، ولكن الأحاديث وردت بأنه يقولها بعد الصلاة إذا صلى وسلم يرفع يديه فيدعو بدعاء الاستخارة، هذا الأفضل والأكمل. وهكذا كذلك يأتي سؤال آخر: إذا لم يكن يستطيع يصلي فهل يجوز أن يستخير بدون صلاة؟ الصحيح نعم، فالإنسان يحتاج إلى الاستخارة أو احتاج إليها في وقت كراهة. مثلا امرأة حائض تريد أن تسافر أو جاء لها أمر واستعجل عليها فيه، خطبة وزواج أو نحو ذلك، فإذا اضطرت أن تستخير في هذا الحال تستخير ولو بغير صلاة. وهكذا كذلك المسافر قد يكون في سفره لا يستطيع أن يصلي واحتاج أن يستخير حتى يقرب. مثلا كان سينزل في سفره في مكان فجاءه الخبر أنه لا يستطيع النزول في هذا المكان، فبدا له التردد هل يستخير، هل ينزل في مكان كذا أو كذا، ولا يستطيع يصلي في تلك الحال لعدم الطهارة ونحو ذلك، فيستخير الله على حاله ولا يترك الاستخارة. ونحوه إذا كان في وقت كراهة وكان الوقت ضيقا، وأما إذا استطاع أن يصلي فليصلي، فهذا هو الأفضل والأكمل في الاستخارة. وفيه إشارة إلى أن الأدعية ينبغي أن يكون بين يديها شيء من العبادات، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، حتى التوبة. ففي مسند الإمام أحمد في حديث ركعتي التوبة: في من أذنب ذنبا وأراد أن يتوب منه أن يركع ركعتين ثم يستغفر الله ويتوب إليه بعدها. فالصلاة قربة وتتقرب بها لقبول مسألتك، وأحسن ما يتقرب به إلى الله الصلوات، من أحسن ما يتقرب به إلى الله الصلوات. قال رحمه الله تعالى: وأما مشروعية الركعتين بين كل أذان وإقامة فلحديث بين كل أذانين صلاة، قال ذلك 3 مرات، ثم قال لمن شاء، وهو حديث صحيح. وكما أشار هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل. وقال: والمراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا كالقمرين والعمرين. والمعنى بين كل أذان وإقامة صلاة. هل هي صلاة الراتبة؟ الصحيح أنها شيء زائد عن الراتبة، فإذا أحب الإنسان أن يتنفل بنفل مطلق فله أن يتنفل بالنفل المطلق، وأفضله بين الأذان والإقامة. ومن أهل العلم من قال المراد بالصلاة انتظار الصلاة وعمل صالح فيه، فلا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. ويؤيده ما جاء في عدة أحاديث، منها في الدعاء في آخر ساعة يوم الجمعة، قال: وهو قائم يصلي، فسأل الرجل الصحابي كيف وهي وقت كراهة، فأخبره وأرشده إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو كأنه يصلي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة، فهو من مواضع إجابة الدعاء. فإذا صلى الإنسان راتبته أو نافلته فينبغي أن لا يفرط في هذا الوقت الفاضل في الدعاء، فإذا صار يدعو الله فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. ويؤيده الحديث الآخر، حديث أبي هريرة كما تقدم، وغيره في الدعاء في آخر ساعة. وهكذا أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. وأفضل الصلاة أن يصلي الرجل أي النافلة في بيته كما تقدم معنا، وجاءت به أحاديث كثيرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجعل وتشبه البيوت بالمقابر والقبور، فأمر أن يصلي المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. وجاءت فيه عدة أحاديث. وإذا صلى نفلا مطلقا أو تطوعا فخير له أن يصلي في مكان لا يراه أحد، كما جاء عند أبي يعلى بإسناد صحيح من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة. 25 درجة، انظر. صلاة الفذ، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بكم؟ 25 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في ماذا؟ في المكتوبة، 25 درجة. بينما صلاة النافلة حيث يختفي الإنسان عن الناس فيصلي وحده تعدل على صلاته أمام الناس بكم؟ 25 درجة كذلك. وهذا يدل على فضيلة هذه الصلاة. ولما في هذه الصلاة كذلك، إذا كانت كذلك من حسن المناجاة بين العبد وربه وخالقه سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه، فيجد للصلاة لذة لا يجدها إذا صلى أمام الناس ثم هو بعيد عن العجب والرياء وغيرها من المعاني الأخرى التي قد ترد إلى قلبه. أما إذا كان وحده لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه يكون له فيه فضل. ولا ينافي ذلك ما جاءت في الأحاديث الأخرى في فضيلة أن يوقظ الرجل أهل بيته، هنا نأتي إلى قاعدة أخرى، والشرع مليء بالقواعد التي فيها إيش؟ تغليب الوصول إلى الدرجة أو المصلحة العليا عما دونها. فلما كان صلاة الرجل مع أهله في الغالب لا يحصل فيها الرياء والعجب، وفيها كذلك إعانة لإصلاح أهله، وصلاح أهله صلاح لأسرته، فجاء الشرع بالحث على إيقاظ الرجل أهله في صلاة الليل، فجاءت عدة أحاديث في فضل ذلك، فكما من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل ثم أيقظ أهله فإن أبت وإلا نفذ عليها الماء. وهكذا كذلك جاءت أحاديث أخرى في فضيلة صلاة الرجل بأهله ليلا، وكل هذا لا ينافي ما ورد في هذا الحديث، لأن فيه تغليب مصلحة متعدية لا تدخل فيها المفسدة غالبا. يعني الغالب الإنسان ما يرائي مع أهل بيته، ولا يدخل الشيطان عليه في الرياء مع أهل بيته، بخلاف الغرباء فإن الشيطان قد يدخل عليه، فلهذا قل غلب مثل هذا الباب. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله من أنواع الصلوات التي فيها معنى التطوع، وهناك أشياء أخرى، لكن هذا بحسب ما ذكره المؤلف رحمه الله مختصرا في هذا المختصر. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. ها، ذوات الأسباب كاسمها كيف؟ يعني مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، كما قلنا لم يستوعب المؤلف كل شيء. نعم. ها، لا بأس إذا كان ليس في وقت التحريم، وقت الكراهة لا حرج أن يصلي تحية المسجد. نعم نعم، قبل المغرب 5 دقائق 3 دقائق هكذا تقريبا. طيب، يقول السائل: هل يشرع للمسلم أن يصلي صلاة الاستخارة بشكل يومي عند ذهابه إلى العمل، ويكون في استخارته دعاء شامل في كل عمله الذي يواجهه يوميا؟ لا يشرع إلا إذا نابه شيء، أما هكذا يوميا لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وربما فتح على صاحبه شيء من الوسواس، فتصير حياته كلها شكوك، حياته كلها شكوك وأوهام، وهذا خطأ. يقول: بعض الناس إذا دخل المسجد يجلس على كرسي ويقول هو ليس بجلوس، فما الحكم؟ إذا كان سيلقي درس فربما له وجه، أما إذا كان سيجلس ليصلي فليصلي، ولا يبخل على نفسه بصلاة، لا يبخل على نفسه بصلاة. يقول: إذا صلى الإمام في صلاة التراويح 4-4 فدخل معه بعض المأمومين بنية صلاة العشاء، فهل يسقط عنه التشهد الأول؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول لا ينبغي له أن يصلي 4 على هذا الوصف إذا كان سيصلي 4 ليس فيها تشهد أول، ولذلك الأولى في حقه أن لا يصلي معه على هذه الصلاة، والمسألة فيها خلاف. من أهل العلم من يقول يسقط عنه لأن الإمام يحمل عن المأموم، لكن كما نرى هي صلاة تطوع، فلذلك ينبغي له ألا يوافق بهذه الكيفية حتى لا تتغير كيفية هيئة صلاة العشاء. فمثلا يدخل معه في ركعتين فيسلم الإمام وهو يقوم وقد تشهد، فيقوم ويزيد ركعتين. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في الصلاة تسليمة واحدة؟ جاءت فيه أحاديث، بعض أهل العلم ضعفها وبعض أهل العلم يصححها ويحسنها، والأمر واسع، فهذا مما يسع فيه الخلاف. والصحيح أن الأحاديث ثبتت، فلا بأس أن يسلم أحيانا تسليمة واحدة. كيفيات التسليم، ونسينا ننبه على هذا، والكتاب مختصر لم يذكر كل ما يتعلق بكيفية الصلاة، وتعرفون الأحاديث والمسائل فيه كثيرة. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة نافعة فيها شيء من المسائل المتوسطة في الأحاديث المروية في صفة الصلاة، وقد ذكر مسائل كثيرة نافعة مفيدة، وله رسالة أوسع من هذا. وهكذا في كتب الفقه المطولة تذكر مسائل كثيرة. فالحاصل صفة السلام الذي أشار إليها هي أحد كيفيات السلام، والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم بأربع كيفيات. الكيفية الأولى وهي الغالب والأعم من فعله عليه الصلاة والسلام وتعليمه لأصحابه، أن يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره مثلها السلام عليكم ورحمة الله. والكيفية الثانية أن يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله فيزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكيفية الثالثة عن يمينه بالمعتاد، وعن يساره فينقص فيقول في اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم. وهاتان الكيفيتان أقل يعني فعلا من الكيفية الأولى. والكيفية الثالثة أن يسلم بتسليمة واحدة فقط، يلتفت التفاتا يسيرا إلى جهة اليمين، بخلاف إذا سلم تسليمتين فإنه يبالغ في الالتفات حتى يرى خده من خلفه، يعني السلام عليكم ورحمة الله، يبالغ بلف عنقه إلى اليمين ولف عنقه إلى الشمال حتى من خلفه يرى خده، وليس معناه من خلفه بالضبط، ولكن من خلفه يرى، بخلاف إذا سلم تسليمة واحدة ما تكاد ترى الخد، لأنها التفاتة يسيرة فقط إلى اليمين تقول السلام عليكم تسليمة واحدة، وهذا قليل نادر، ولهذا لم يروى إلا في أحاديث يسيرة، وبعض أهل العلم لم يصحح هذا الوارد، وهذا يدل أنه لم يكن يفعله إلا أو فعله مرة فقط كما قال بعض أهل العلم. لكن الصحيح أن الحديث ثبت، فتكون كم كيفيات؟ أربع. لكن ننتبه لشيء يخطئ فيه بعض طلبة العلم، أنهم يغلبون القليل على الكثير، يعني تجد أكثر صلواتهم، مثل ما رأيت بعض إخواننا في إندونيسيا ونحوها في آسيا، أكثرهم إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نادرا ما تسمع السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا صليت في مساجد إخوانك أهل السنة تجدهم 90% يصلون ويسلمون بهذا التسليم، وهذا خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. هذا أقل، الغالب العام هو الأول، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أحيانا نعم تضيف في الثانية وبركاته، أو تنقص السلام عليكم، أما أنك تأتي بهذا أكثر من الأول فهذا خلاف السنة، والله تعالى أعلم. يقول: ما العلاج لمن لا يستطيع قيام الليل من الطلاب بسبب الإرهاق من الدروس؟ فنرجو النصيحة. النصيحة أن ينام مبكرا، إذا نام مبكرا سيقوم بإذن الله سبحانه وتعالى في آخر الليل، ومن لم يستطع فيأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي هريرة. قد بوب بعض أهل العلم باب صلاة الليل لطالب العلم، يعني طالب العلم إذا كان يسهر ويخاف ألا يقوم آخر الليل ماذا يفعل؟ يصلي أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وقد بين أبو هريرة رضي الله عنه السبب في هذه الوصية، لأنه كان يطلب العلم ومعناه يتأخر في النوم، فلأجل خشية أن يفوته صلاة الليل أوصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي في أول الليل. فمن خشي أن لا يصلي في آخر الليل عنده الحل، الحل أن يصلي إيش؟ في أول الليل. فلا يبخل طالب العلم على نفسه أن يصلي ولو ثلاث ركعات، ولو ثلاث ركعات أقل شيء، ومع الوقت ستجد لهذه الصلاة لذة إن شاء الله وستزيد ولن تتركها، خصوصا إذا جعلتها وقتا لمراجعة القرآن. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن بصلاة الليل وأمرهم بالوتر، لأنها من أحسن المواضع التي يراجع فيها حافظ القرآن قرآنه، يتعاهد قرآنه بصلاة الليل. صلاة الليل تستطيع أن تراجع فيها ما لا تستطيع أن تراجعه في سائر يومك، يعني ربما في اليوم يأخذ منك التلاوة بسبب الشواغل والعوارض الكثيرة وقتا طويلا، تقرأ قليل شغلك هذا بسلام وذاك بكلام وهذا بالتفات وهذا بكذا وكذا، لكن في صلاة الليل بينك وبين الله سبحانه وتعالى تجد لذة لهذه الصلاة ولذة في هذه التلاوة والمراجعة، فيعينك ذلك على أولا تعهد القرآن ومراجعته، وأن تجد للصلاة لذة في هذا الوقت الطيب المبارك. وحتى أنك تستطيع أن تراجع الكثير، يعني ربما في جلسة واحدة ما تستطيع أن تقرأ ثلاثة أجزاء، لكن إذا تعودت على صلاة الليل تستطيع تقرأ ثلاثة أجزاء دون تعب دون كلل دون ملل ولا أدل على ذلك. صلاة الناس، عوام الناس في ليالي رمضان ما شاء الله يصبرون على إيش؟ على صلاة الليل، ربما في البيت ما يصلون عشر هذه الصلاة، لكن في العشر الأواخر كيف يصبرون؟ بسماعهم للقرآن ونشاطهم مع صلاة الناس. فكذلك طالب العلم لا يبخل على نفسه، ونسأل الله لنا وللجميع التوفيق السداد. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.